الحمد لله رب العالمين، راتب هذا التول لا اله الا هو اليه المقيم. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده منذر يوم السلام، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما انزل اليه من ربه، وبين للناس ما انزل اليه من ربهم، ودل امته على كل خير، ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وارتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله قد أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهي نعم لا تعد ولا تحصى. أعظمها وأعلاها وأرفعها نعمة الهداية للإسلام والإيمان، فإن الله عز وجل قد هدانا وأضل غيرنا، وشرح صدورنا للإيمان والإسلام، وجعل في صدور غيرنا حرجا وضيقا كأنما تتصعد صدورهم في السماء. وهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان والإسلام، تستوجب من العبد المؤمن الحمد والشكر، وأن يعمل صالحا يرضي ربه سبحانه وتعالى. ثم إن الله قد فتح لنا أبواب رحمته، وعلم من عباده أنهم لا يستغنون عن ربهم، وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبين لنا أننا فقراء إليه، وأن الله هو الغني الحميد، وأن فقرنا إلى الله ليس محصورا في أمر معين، بل إننا فقراء إلى الله في كل شيء. فنحن فقراء إلى الله في مغفرة ذنوبنا وما أكثرها، ونحن فقراء إلى الله في استجابة دعائنا، ونحن فقراء إلى الله في تكثير أرزاقنا ووضع البركة فيها، ونحن فقراء إلى الله فيما نرجوه وما نطلبه، وفقراء إلى الله في أن يرفع عنا ما نخافه وما نرهبه. من أجل هذا، فإن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة عظيمة رفيعة عالية، هي نعمة الدعاء الذي فتح الله أبوابه لعباده المؤمنين، وأمرهم أن يدخلوا عليه من ذلك الباب، ووعدهم إن دخلوا عليه من باب الدعاء أن يستجيب لهم ما داموا مستوفين لشروط قبوله وإجابته. وباب الدعاء باب عظيم القدر، قد غفل عنه الغافلون فحرموا أنفسهم خيرا كثيرا، فإنه باب عظيم لا يقدره حق قدره إلا من عرفه وجربه ودخل فيه. ولذلك فإن الله عز وجل يأمر عباده به، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهو عبادي لأمره، وأعلم عن التجريب لهم إلا خير، وإذا حققوا شروط إجابة الدعاء على وجهها الصحيح، وبين الله العباد المؤمنين انه قريب من دعائهم، يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. سواء دعوته سرا او دعوته جهرا او دعوته ليلا او دعوته نهارا او دعوته في جماعة او منفردا، فان الله عز وجل يعلم السر واخفى، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وان بيان ذلك في قول عائشة رضي الله عنها عن المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وسوء معاملته لها، وتكرر شكواها على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من البيت، وهي تهمس بقولها لا يسمع قولها الا الله، فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد سمع صوت المجادلة من فوق 7 سماوات وانا في ناحية من البيت لا اسمع شيئا مما تقول. ان الله عز وجل يسمع ويعلم سرنا وجهرنا، فاذا دعيناه فقد وعدنا باجابة دعائنا وبشرنا بذلك في كتابه. بل اكثر من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لامته بما اوحاه ربه اليه في الحديث الذي رواه اصحاب السنن والبخاري في الادب المفرد ان من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يغضب على عبده الذي لا يسأله، ويغضب على عبده الذي لا يدعوه، فان الله عز وجل يحب دعاء عبده المؤمن ويحب صوت عبده المؤمن في دعائه، فان ذلك دليل على تعلق القلب لله عز وجل. وانما حدث هذا لانك اذا دعوت الله فانك تتعلق بقلبك بالله وحده لا شريك له، لا تلتفت بقلبك الى غيره، وتدل بعملك هذا على انك لست غافلا عن ربك، وانك تعلم ان لك ربا يسمع الدعاء ويستجيب له. وقد كان المشركون اهل الجاهلية الاولى لا يدعون الله الا في شدتهم، فلا يدعونه في رخائهم، اذا كانوا في صحة ونعمة وعافية وسكن فانهم يدعون غير الله ويرجون غير الله ويخافون غير الله ويتوجهون باعمالهم الى غير الله عز وجل في رخائهم وفي صحتهم وفي نعمتهم وعافيتهم وسعة اموالهم. فاذا اصابهم ضر او بلاء او شدة او حاجة لجأوا الى الله وحده، فاصبحوا موحدين بعد ان كانوا مشركين في وقت شدتهم ووقت ضرهم وبأسهم وحاجتهم، يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى. واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه، وهؤلاء المشركين كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اذا حاصرتهم الاموال وادركهم الموت وكادوا ان يهلكوا لجؤوا الى الله وحده، ونسوا ما كانوا يدعون من دون الله من آلهة واصنام واحجار واشجار، ولا يرجون اليه من الصحة العافية في حياة الامر والارباح. والله عز وجل يعيد عليهم فمنعهم هذا، فان الله عز وجل هو رب كل شيء، يلجا اليه في الشدة والرخاء وفي الصحة والمرض وفي الغنى والفقر. يعيب عليهم ان يلجأوا الى الله في حاجتهم وشدتهم وضرهم ليرفع ذلك عنهم ويدفعه. ثم ان بعض المسلمين قد اصبح يفعل ما يفعله المشركون هؤلاء، اذا كان في نعمة فانه لا يدعو ربه، واذا كان في صحة فانه يغفل عن ربه، واذا كان في عافية ونعمة وكثر وسعة من الاموال وكفاءة من العيش فانه لا يلجأ الى الله ولا يدعوه ولا يسأله. فاذا اصابه ضر او حاجة او مرض او شدة لجأ الى الله، لكنه في نزوله الى ربه لا يلجأ اليه لجوء المخلصين الموحدين الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل. بل اننا نعجب من انفسنا ومن دعائنا ولا نعرف سرا او سببا لما يحدث لنا، فاننا ندعو الله كثيرا فلا يستجاب لنا، ونطلب من الله فلا نعطى، ونسأل الله عز وجل فلا نمنح، ونتعجب من ذلك ونتعجل ذلك فلا ندركه، لاننا لم نكن مستوفين لشروط اجابة الدعاء. فان الدعاء له شروط واركان، اذا لم يكن العبد مستوفيا لها فان ذلك يعني انه لن يجاب دعاؤه، ولن تقبل دعوته، ولن يلبى طلبه، ولن يعطى حاجته، وذلك لانه لم يكن مستوفيا لشروط اجابة الدعاء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم هذه الشروط واشدها على الاطلاق، وهو الشرط الذي انتفى في قلوب كثير من المسلمين، انهم لا يعرفون قيمة الدعاء ولا يقدرونه حق قدره، فيعتبرونه امرا عارضا في حياتهم وامرا لا يلجؤون اليه الا مع الحاجة الشديدة، وعندما يلجؤون اليه لا يلجؤون اليه لجوء الموقن من الاجابة، بل يلجؤون اليه لجوء المجرد له او الشاك في اجابته. وانت اذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فستجد ان الشريعة قد امرتك بالدعاء في مواطن كثيرة، فانت مطالب بالدعاء اذا اويت الى صلاتك، ومطالب بالدعاء اذا قمت من نومك، ومطالب بالدعاء اذا استفتحت في صلاتك، ومطالب بالدعاء اذا جلست الى طعامك واذا انتهيت منه، ومطالب بالدعاء اذا خرجت الى عملك، ومطالب به اذا رجعت الى بيتك، ومطالب به اذا حل بك المرض، ومطالب به اذا كنت في صحة وعافية، ومطالب به اذا اتاك الله مالا، ومأمور به اذا تزوجت، ومأمور به اذا اتيت اهلك واردت ان تطع اهلك، ومأمور به اذا دخلت الى الخلاء واذا خرجت منه، ومأمور به اذا انتهيت من وضوئك. فاذا نظرت في الشريعة فانك ستجد ان كل موقف وكل موقف انت مأمور فيه بالدعاء ومسموم لك فيه الدعاء، سواء كان ذلك الموقف متعلقا بامر من امور الدنيا او متعلقا بامر من امور الاخرة. فاذا تتبعت ذلك لوجدت انك مفرط في كثير من الدعاء الذي امرت به والذي سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل دلالة قاطعة ويشهد به الواقع الذي نعيشه على اننا لا نعرف قيمة الدعاء، لاننا لو عرفنا قيمته ما تركناه. ومثل ما في ذلك كمثل رجل يسير في طريق فوجد كنزا من كنوز الارض ملقا على هذا الطريق وهو لا يعرف قيمته، فداس عليه باقدامه يظنه ترابا كالتراب، وهو في حقيقته شيء ذو قيمة عالية، ولو ادرك قيمته لاخذه وسلمه الى صاحبه او عرف به حتى يأتي صاحبه، لكنه لا يعرف قيمته، فهو يمر عليه مرورا عابرا لا يأبه له ولا يهتم به. فالدعاء الذي ضيعناه والذي اهملناه والذي فرطنا فيه كان من اعظم الاسباب في شقائنا وبلائنا، لان الدعاء هو الذي يربطنا بالله عز وجل، وهو الذي يعلق قلوبنا بالله عز وجل، وهو الذي يضمن لنا قضاء حوائجنا في ديننا ودنيانا، وهو الذي لا نستغني عنه طرفة عين. فنحن محتاجون اليه في تحصيل ارزاقنا، ومحتاجون الى الدعاء في حفظ صحتنا واموالنا وابنائنا، ومحتاجون اليه في قضاء حوائجنا، وفي دفع الضر والامراض عنا. نحن محتاجون اليه في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا، ومع ذلك فاننا نفرط فيه، فنضيع اعظم وسيلة تحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. فاذا اردت ان تفهم منزلة الدعاء وقيمته وقدره، فانك تنظر في كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى ان انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لم يكونوا يلجؤون في امر من الامور وفي موقف من المواقف التي يحتاجون اليها الا الى الدعاء. فاذا اردت ان ترى هذا واضحا جليا فاقرأ في كتاب الله عز وجل ماذا كان الانبياء والمرسلين يفعلون مع انفسهم ومع اقوامهم وفي مواقفهم المختلفة في حياتهم، فستجد انهم كانوا يلجؤون الى الدعاء دائما ويلجؤون الى الله دائما. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يلجأ الى ربه عندما دعا قومه الى الله فلم يستجيبوا له، دعا على كافرهم فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فاستجاب الله له، ودعا لمؤمنهم بالنجاة والغلبة وقال لربه رب اني مغلوب فانتصر، فنصره الله واستجاب له، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ودعا ربه عندما طلب منه العفو عن ولده وبين الله له انه ليس من اهله، دعا ربه واستعاذ به مما امره الله ان يستعيذ به منه، قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفرني وترحمني اكن من الخاسرين. وهذا دعاء ينبغي على المؤمن ان يتعلمه وان يحفظه وان يفهمه لانه يحتاج اليه. وهذا نبي الله ابراهيم عليه السلام فدعا ربه لبلده فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، ودعا ربه لابنائه ولنفسه فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ودعا ربه مرة اخرى لاهل ذلك البلد لمكة فقال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فاستجاب الله له، وارزقهم من الثمرات فاستجاب الله له كما دعاه وكما طلب منه. وهذا نبي الله ابراهيم ايضا يطلب من ربه الذرية الصالحة فيقول رب هب لي من الصالحين فاستجاب الله له فقال فبصرناه بغلام حليم. وهكذا نبي الله موسى عليه السلام يدعو ربه بقوله رب اني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له، فطلب من ربه المغفرة في دعائه وبين انه قد ظلم نفسه فاستجاب الله له. ولما كان في موقف الحاجة والشدة يطلب من الله طعاما يأكله ورزقا يتقوت به قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فاستجاب الله له. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما اراد المغفرة لنفسه ولاخيه قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فاستجاب الله له. ودعا بدعوات اخر فاستجاب الله له، ودعا على بني اسرائيل بالعقوبة الشديدة فاستجاب الله له. وهذا نبي الله سليمان يطلب من الله عز وجل المغفرة قال رب اغفر لي فاستجاب الله دعاءه وغفر له، قال وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فاستجاب الله له. فسخر له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، وسخر له الشياطين كل بناء وغياط، وعلمه منطق الطير، واتاه من كل شيء، واسبغ عليه نعمه ظاهره وباطنه. فلما اوتي ذلك الملك قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. فاستجاب الله له وطلب من ربه ان يعمل صالحا فقال وان اعمل صالحا ترضاه. فاستجاب الله له. قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاستجاب الله له فادخله برحمته في عباده الصالحين. اذا نظرت الى الانبياء ستجد نبي الله زكريا عليه السلام يطلب من ربه الذرية الصالحة فيقول رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ويقول في الموضع الاخر رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فيستجيب الله له ويرزقه ليحيى نبيا رسولا وهو من الذرية الطيبة ممن اصطفاهم الله وصنعهم على عينه. ونبي الله عيسى عليه السلام يطلب من ربه ان ينزل عليه مائدة من السماء. قال تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك. فاستجاب الله له. وزوجة فرعون تطلب من الله عز وجل ان يبني لها بيتا في الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله لها فبنى لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وعمله ونجاها من القوم الظالمين لانها قد دعت ربها. وقد وعد الله عباده المؤمنين انهم اذا دعوه فانه سيستجيب لهم. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا كان امر الدعاء عند الانبياء والمرسلين وعند الاولياء والصالحين. يدعون ربهم رغبا ورهبا ويدعون ربهم خوفا وطمعا وهم موقنون بالإجابة. فيستجيب الله لهم لأنهم قد دعوا ربهم وتعلقت قلوبهم به فلم يلتفتوا إلى غير الله عز وجل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر كما جاء ذلك في صحيح البخاري. سحره رجل من اليهود فلما أثر السحر فيه حتى انه صلى الله عليه وسلم كان يخير اليه انه يأتي الشيء ولا يأتيه او يسمع الشيء ولا يسمعه. وذلك في غير الوحي وفي غير الرسالة وانما في جانبه البشري فقط صلى الله عليه وسلم. لما وجد نفسه على هذا الحال دعا ربه وألح في دعائه. وقد جاء في رواية مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا وكرر الدعاء وألح فيه. فاستجاب الله له فأنزل إليه بوحيه وبين له ما ينبغي عليه وعلى أمته أن يفعلوه إذا أصابهم طائف من الشيطان أو مس من الشيطان أو سحر من الشيطان فإن عليهم بالدعاء. فإن ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد وجد في الأمة اليوم من يستهين بالدعاء ويحتقر الدعاء ويستقل أمره. فإذا جاء يسأل عن مرضه أو حاجته وأنه مسحور أو مسه طائف من الشيطان أو مس من الجن فنصح وأمر بأن يعتصم بالدعاء وأن يلح فيه وأن يكرره وأن يطلب من ربه الشفاء. تعجب من ذلك واستقل الدعاء وقال الدعاء فقط يكفي وهو يرى ان الدعاء شيئا يسيرا قليلا لا ينفع صاحبه ولا يكفي وحده. وحقيقة الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعالج سحره بغير الدعاء فانه دعا ثم دعا ثم دعا لكنه كان موقنا من الاجابة لانه قد انزل عليه ان الله يستجيب لعبده اذا دعاه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الامة اننا اذا دعونا الله كما امرنا فانه يستجيب لنا كما وعدنا. لان الله عز وجل قد اخبر عن نفسه انه لا احد يدفع الضر غيره ولا احد يرفع البلاء غيره. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. والجواب انه لا احد الا الله يدفع الضر ولا احد الا الله يجيب المضطر اذا دعاه ولا احد الا الله يكشف السوء، ولا احد الا الله يرفع البلاء، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، فهو سبحانه اذا اراد شيئا فانما يقول له قم فيكون. فاذا نظرنا الى انفسنا والى ما نحن فيه من شقاء او بلاء او مرض او حاجة او شدة او كرب، اذا نظرنا في ذلك فان السبب الاعظم فيما نحن فيه وفي شقائنا وبلائنا اننا مضيعين للدعاء الذي امرنا الله به، واننا لم ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، بل دعيناه دعاء مجرد او شاك في الدعاء او مستقل له او مستعجل لاجابته، وهذا كله مما يبطل الدعاء ويثبته. وان العبد اذا دعا ربه فان الله يحب من عبده ان يرفع يديه وان يدعو ربه في حاجته وفي شدته وفي بلائه وفي قربته، والله عز وجل يستجيب لعبده، لان الدعاء مخ العباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غطاء محتى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين أن يستجيب دعاءهم، وإن الدعاء هو أقرب طريق يوصلك إلى الله ويحقق لك حاجتك التي تجري وراءها وتبحث عنها ولا تدركها، ويغفر عليك ما انت فيه من الشقاء والبلاء اذا لم تلتفت بقلبك الى غير الله. والتفات القلب الى غير الله يجعل الدعاء مردودا غير مقبول. فاذا اردت ان تعرف هذا الالتفات وكيف يكون حتى تحذره وتجتنبه وتكون على حذر منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن في أمته 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الذين سيدخلون الجنة يوم القيامة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب، أول صفاتهم أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وطلب الرقية بالقرآن جائز، ومع هذا فإن الذي يطلب الرقية من غيره مع أن ذلك أمر جائز في الشريعة، إلا أن الذي يطلب الرقية من غيره فإنه لا يدخل في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما تنزل درجته ومنزلته عن منزلة هؤلاء الذين لا يحاسبون ولا يعذبون. وسبب ذلك أن طلب الرقية من الغير وإن كان جائزا ما دامت بالقرآن وليس بالدجل ولا بغير ذلك، هذا الطلب الجائز معناه انك قد التفت بقلبك قليلا عن الله فطلبت من عباده ولم تطلب منه، مع انك تطلب امرا جائزا، لكنك عندما تطلب من عبد مثلك ان يرقيك فانك تكون ملتفتا شيئا قليلا بقلبك عن الله، لان القلب انما تعلق بذلك العبد تعلقا يسيرا، وتعلق بالقران تعلقا كبيرا، لانك طلبت الرقية بالقرآن، وتعلق القلب بالقرآن هو اعظم عبادة. واما تعلقه بغير الله عز وجل من خلقه فهو باب من ابواب الشرك. ولذلك فان الذين لا يسترقون اعظم منزلة عند الله وارفع درجة واعلى قدرا من الذين يسترقون. الذين لا يطلبون الرقية من احد اعظم قدرا عند الله من الذين يطلبون، لانهم توجهوا الى الله في دفع الضر وكشف البلاء ولم يلتفتوا الى احد من خلقه. فكذلك امر الدعاء، عندما يدعو العبد ربه ينبغي عليه ان يكون في حالة من الذل والخضوع لله والتواضع والخشوع له، وان يستحضر عظمة الله في قلبه، وان يختار اوقات الاجابة التي اعظمها جوف الليل ويوم الجمعة وعقب كل صلاة من الصلوات وغير ذلك من الاوقات التي بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا منا في دعائه اما ان يدعو وهو غير موقن بالاجابة، يعني يجرب هذا الدعاء فلعله يكون ناشعا، وهذا يكون سببا في رد الدعاء واحباطه وارساله، وان كان لا يقول ذلك بلسانه وانما واقعه يشهد عليه لانه يدعو وهو متردد في دعائه هل يقبل ام لا. والشيطان يوحي اليه بان دعاءك لا يكون مقبولا لانك من اصحاب المعصيه، واصحاب المعاصي لا يقبل دعائهم، ويثبت ذلك من الشيطان، مع ان الشيطان نفسه عندما كان في اعلى درجات المعصيه والكفر والذنوب قد سال ربه على احد الاقوال عند اهل العلم، قال رب انظرني الى يوم يبعثون، فاستجاب الله وقال له انك من المنذرين. ومع ذلك فهو يوحي ويوسوس لان صاحب المعصيه لا يقبل دعاؤه. والحقيقه ان صاحب المعصيه اذا كان يدعو دعاء التائبين النادمين فان الله يقبله ويعلي درجته، لكن الذي يتشكك في الدعاء وفي قبوله ولا يوقن اجابته فانه يحبط دعاءه بنفسه. وينبغي ان يكون العبد في دعائه مستشعرا بعبوديته، فلا تدعو وانت معتقد انك وزير او مدير، وانما تدعو وانت معتقد انك عبد فقير حقير لا حول لك ولا قوه الا بالله. لا تدعو وانت تتذكر لنفسك منصبا او جاها او مالا، وانما تدعو وانت مستشعر بنفسك انك اقل خلق الله منزله واضعفهم ايمانا، حتى يكون ذلك ارجى لقبول دعائك عند الله. فانك كلما ازددت لله ذلا وتواضعا وخشوعا واذعانا ارتفعت منزلتك عند الله بقدر ذلك الذل وهذا الخشوع. وهذه العبوديه التي ينبغي ان يكون عليها العبد في دعائه. ومع هذا وقبله وبعده، فان الله قد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا يستجيب دعاء من دعاه هو ياكل من الحرام او يشرب من الحرام ابدا، فان اكل الحرام وشرب الحرام يمنع قبول الدعاء بل يمنع رفعه فوق راس صاحبه. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب في الحديث الصحيح من رجل اسعس اغدر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ورمي من حرام، فأنى يستجاب له. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن سبب قبول دعائه، وأنه ما دعا لدعاء إلا استجيب له، ففسر ذلك بقوله رضي الله عنه أنه ما رفع لقمة إلى فمه إلا وهو يعلم من أين جاء بها وإلى أين سيذهب بها، يعني يعلم ويوقن بأنها من الحلال وأنها ذاهبة فيما أحل الله، فكان ذلك سببا في قبول دعائه واستجابته له. كذلك من أسباب القبول والاستجابة التي ضيعها كثير من المسلمين أن بعض الناس يدعو ربه ويستعجل الإجابة، يدعو في يومه وينتظر الإجابة في ليلته، فإن لم يستجب له قال قد دعوت فلم يستجب لي، فتوقف عن الدعاء وتركه فحرم نفسه خيرا. ولا ينبغي للعبد أن يستعجل على ربه في دعائه، لأن الله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. فأنت تستعجل على الله في جواب الدعاء وترى ان وقت الدعاء قد طال، وانك قد اطلت في الدعاء اياما او ساعات او اسابيع او شهور، وانت لا تدري ان الله عز وجل قد يدخر لك الجواب امتحانا واختبارا وابتلاء لايمانك، لان هناك طائفه من الناس قد وصفها الله عز وجل في كتابه وعاب عليها ذلك الوصف، وهم الذين يعبدون الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. وهذا هو شان دعاه الايمان الذين يعبدون الله على حرف، فيدعونه في مرضهم يوما او اياما او اسبوعا، فاذا لم يجدوا اجابه لدعائهم ظاهره في ذلك الوقت انقلبوا على وجوههم فذهبوا الى الكاهن والدجال والعراف يطلبون شفاء امراضهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فيدعو ربه بسعه رزقه، فاذا وجد تقصيرا وضيقا في رزقه مع دعائه تعجل رزقه، فانقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، فمد يده الى الحرام ياكله استعجالا عن الحلال الذي تاخر عنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فيدعو ربه في صلاته ويستقيم في عبادته، حتى اذا وجد ان استقامته قد تزامنت وتوافقت مع بعض المشاكل او الهموم او التضييق عليه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، فترك الصلاه التي كان يصليها، وترك الدعاء الذي كان يدعو به، وترك القراءه التي كان يقراها، ثم انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. وذلك كله لا يصدر الا عن قلب ضعيف الايمان قد وصفه الله بان صاحبه يعبد الله على حرف. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم انا نسالك في يومنا هذا وجمعنا هذا الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا داعيا الا اجبته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واطرح صدورنا ونور قلوبنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وايدهم واهزم عدوك وعدوهم، اللهم امدهم بمدد من مددك وبجند من جندك وبنصر من نصرك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في اوقاتنا، وبارك لنا في اعمارنا، وبارك لنا في كل ما اعطيتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.